أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان حقيقة الركن الأول من أركان الاستصحاب المعبر عنه في الألسنة في العادة والكتابات الأصولية باليقين بالحدوث، وقد انتهينا في نهاية البحث السابق إلى ما اختاره الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف لحل الإشكالية المطروحة أمام البحث، وهي حالات ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين الوجداني، إلى أنه عدل عنوان هذا الركن مستبدلا اليقين بالحدوث بنفس الحدوث، أي نفس الحالة السابقة، مستندا في ذلك إلى ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التي تمت دليليتها عنده على كبرى الاستصحاب، وقد علل الإمام عليه السلام فيها الحكم بعدم لزوم الغسل لأنه أعاره، أي الذمي، الثوب وهو طاهر ولم يعلم أنه نجسه. ثم إننا استشكلنا في هذا الكلام بأنه إنما يجري بهذا الشكل على ما ذهب إليه أعلى الله مقامه الشريف من دلالة الرواية على كبرى الاستصحاب، ونحن حيث ظهر منا ومن المشهور ممن تعرضوا لهذه الرواية أنها لا يستفاد منها إلا الاستصحاب في موردها ومع إلغاء خصوصية موردها بالمعنى الأخص، فإنه يتعدى إلى الطهارة من الخبث. لا أكثر من ذلك، إذ لا مجال في نفس الرواية لإلغاء الخصوصية. ثم طرحنا على أنفسنا تساؤلا في نهاية البحث، وهو أنه هل يمكن مع هذا الاستفادة من الرواية لإثبات المطلب الذي أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، أم لا يمكن ذلك؟ والطريق الذي يأتي إلى الذهن اعتمادا على هذه الرواية هو القول بأن هذه الرواية وإن لم تنهض دليلا على كبرى الاستصحاب، لكنها على كل حال دالة على الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. وهنالك إلى جنبها روايات إما دلت على الاستصحاب في بعض الموارد الخاصة، وإما دلت عليه على مستوى الكبرى والقاعدة العامة كصحيحتي زرار الأولى والثانية، وكل تلك الروايات التامة الدلالة خصوصا أو عموما، اللي هي 4-5 روايات يعني مو أكثر. أقول كل تلك الروايات قد ورد التعبير فيها باليقين، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه ما دمنا لا نحتمل وجود قاعدتين مجعولتين بعنوان الاستصحاب. أجل الانتباه لنكتة فقط. بما أننا لا نحتمل وجود مجعولين شرعيين ظاهريين للشارع الأقدس بعنوان الاستصحاب، استصحاب يكون تارة ركنه الأول اليقين بالحدود، وأخرى ركنه الأول نفس الحدود، فصحيحة عبد الله بن سنان وإن لم تصلح دليلا على التعليل بالحدوث بالنسبة للكبرى بشكل مباشر، لكنها في موردها الاستصحاب في باب الطهارة لا إشكال ولا ريب في أنها تدل على أنه الحدوث. وحينئذ فإن لم نحتمل، ونحن ولا أظن أحدا يحتمل، فنحن لا نحتمل أن الاستصحاب الذي هو كبرى كلية أو الاستصحاب في الموردين الثلاثة الباقية كما في الطهارة الحدثية مثلا يكون ركنه الأول هو اليقين بالحدود، والاستصحاب في مورد الطهارة الخلفية يكون ركنه الأول هو الحدود، هذا بعيد غاية البعد، خصوصا بالنسبة للعمومات، إذ العمومات التي جعل اليقين الركن الأول من أركانه فيها بحسب لسانها يشمل الطهارة الحدثية أم لا؟ لا إشكال ولا ريب في أنه يشمل، وفي مورد الطهارة الخبثية، وفي مورد الطهارة الخبثية نحن لدينا صحيحة عبد الله بن سنان التي عللت بالحدود، فلا بد إما من القول بالتنافي بين الروايتين من هذه الجهة، من جهة ركنية اليقين بالحدوث أو الحدوث أو الجمع العرفي إن أمكن، ولا إشكال ولا ريب في أن هذين الدليلين إذا عرضا على العرف يفهم العرف بعد التنصيص على التعليل بنفس الحدوث للحالة السابقة يحمل اليقين على أنه طريق محض لا موضوعية له أصلا كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فحينئذ رواية عبد الله بن سنان تصلح قرينة على إفادة هذا المعنى وجعل اليقين في بقية الروايات طريقا محضا إلى المتيقن، وهو يسابق حينئذ ثبوت الحالة السابقة. نعم، نضيف هنا إضافة مهمة جدا يا إخوان لابد من التنبه لها وسيأتي تثميرها في أبحاث قادمة. هذا لا يعني كما توهم كلمات تقرير الشهيد الصدر أن الحدوث واقعا وإن لم يكن منكشفا بانكشاف للمكلف المجري للاستصحاب هو الركن الأول من أركان الاستصحاب. صحيح في صحيحة عبد الله بن سنان علل بالحالة السابقة، لكن علل بالحالة السابقة الواضحة عند المعير لأنك أعرته إياه وهو طاهر، فلا يفهم منها أن الركن هو طهارته الواقعية وإن لم تكن منكشفة للمكلف، إذ لا يتنقح عنوان الشك بالبقاء فعليا إلا إذا كان الحدوث محرزا كما لا يخفى. وإن شك كمشكك على مستوى هذه الرواية أي صحيحة عبد الله بن سنان فنقول
إن اليقين في بقية الصحاح والمعتبرات الدال على الاستصحاب غاية ما يمكننا إسقاطه عن الموضوعية لدليل الاستصحاب، بحيث لا يصبح اليقين موضوعا لجريان الاستصحاب في أدلة الاستصحاب، بل يؤخذ كاشفا محضا عن متعلقه، ولا يمكن بوجه إلغاؤه عن كاشفيته كما لا يخفى. إذن فيصبح الركن الأول ليس هو نفس الحالة السابقة، بل يصبح الركن الأول ثبوت الحالة السابقة. فرق بين الأمرين يا إخوان، هذا في الشك التقديري بينبحث بيتثمر هناك كما سوف يأتي إن شاء الله. هذا وسيأتي أن صاحب الكفاية حمل الروايات التي وردت فيها كلمة اليقين على هذا الذي ذكرناه أو ما يقرب منه من نفس روايات الاستصحاب التي ورد فيها اليقين، ونحن لازلنا لا ندري لماذا ذهب المحقق الخراساني هذا المذهب، إذ قد استشكل عليه جملة من المحققين أن غاية ما تذكره وسنذكره هو إمكانية أن يكون المراد من اليقين اليقين بما هو كاشف محض مع عزله عن الموضوعية بالكامل، بحيث يكون الثبوت هو الركن الأول، لكننا استشكل عليه لا يمكننا استظهار ذلك إثباتا، إذ الأدلة بعد أن ورد فيها عنوان اليقين فهو ظاهر في الموضوعية، إذ العناوين المأخوذة في الأدلة ظاهرة في الموضوعية، فلا يمكن إلغاء خصوصيتها كما لا يخفى إلا بقرينة. ومن هنا جعل الباب موصدا أمام ما أفاده المحقق الخراساني بالنسبة لتلك الأدلة التي وردت فيها كلمة اليقين، من جهتي تضعيف الكلام استظهارا، وهذا الكلام أي كلام الخراساني والاستشكال عليه ورد في كلام غير واحد من الأعاظم والمحققين، منهم المحقق الإصفهاني ومنهم المحقق النائيني ومنهم غير واحد من المعاصرين أيضا كالسيد الخوئي وصاحب المنطق. أقول لازلت لا أدري لماذا ذهب المحقق الخراساني إلى مثل هذا الكلام، مع أنه قائل بتمامية رواية عبد الله بن سنان في موردها، وهي عللت بالحدود. والأوضح من هذا أنكم تعلمون أن المحقق الخراساني، وهذا البحث قريبا كنا فيه، أفاد أن روايات الطهارة المطلقة والحل ورواية طهارة المياه دالة على الطهارة الواقعية ودالة على الاستصحاب، مع أن موضوع هذه الأدلة كل شيء نظيف أو طاهر، كل شيء حلال، الماء كله طاهر، وواضح أن شيئا من هذه الأدلة الثلاثة التي تمت دليليتها عنده على الاستصحاب لم يؤخذ فيها عنوان اليقين، وما دام لم يؤخذ فيها عنوان اليقين فكان ينبغي وهي تامة عنده على مبناه، نحن عندنا لم تتم هذه الأدلة الثلاثة قلنا ناظر لقاعدة الطهارة وقاعدة الحل. لكن على مبناه ما دامت تامة الدليلية ولم يؤخذ فيها اليقين فكان ينبغي لسد ثغرة الاستظهار حتى ما يستشكل عليه الإصفهاني والنائيني وإلى آخره بما استشكلوا مما ألمحت إليه قبل قليل. كان عليه أن يقول بأن الظاهر من اليقين أنه ذكر طريقا محضا إلى متعلقه بقرينته. طبيعي من يقول هذا الكلام يطالب بالدليل لأن الأصل في العناوين الموضوعية. القرينة على ذلك إثباتان دليل آخر أو أدلة أخرى من أدلة الاستصحاب لم يذكر فيها اليقين، فلو كان اليقين موضوعا لذكر دائما لأن الموضوع لا يمكن أن يذكر طارة ويرفض أو يغفل طارة أخرى كما لا يغفل. وحينئذ كان يستطيع المحقق الخراساني على مبناه بالخصوص أن يستدل بروايات قاعدة الطهارة وهي تامة على القاعدة الكبرى للاستصحاب، لا تحتاج إلى التتميم الذي أنا تممته اليوم بالنسبة لرواية عبد الله بن سينان. نعم هذا لا يلغي بحثي لأن روايات الطهارة والحل لم تكن تامة عندنا دليلا على الاستصحاب، لكن هذا ينفعه هو على ما ذهب إليه على مبناه ينفعه ويصبح قرينة واضحة على أن كبرى الاستصحاب لا يعد اليقين بالحدوث ركنا من أركانها. ثم إن المحقق الخراساني المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف وقد أثار بحث حقيقة المجعول بالنسبة للركن الأول من أركان الاستصحاب بعد أن ذكر كلام المحقق الخراساني مستقربا له، وسنأتي إليه إن شاء الله. أنا بعدني عم بحكي بالعناوين العريضة. مستقربا له ثبوتا في مقابل ما أفاده المحقق النائيني ومن تبعه كتلميذه السيد الخوي من الاستشكال فيه ثبوتا وإثباتا ومبنائيا أيضا، بعد أن أفاد ما أفاد نافيا الاستبعاد ثبوتا عنه قال يوجد احتمالا آخرا في المجعول في دليل الاستصحاب على مستوى الركن الأول. هو لم يعبر بالعبارة الركن الأول لكن مضمونه واضح. الاحتمال الأول من هذه الاحتمال يعني الثاني بالقياس إلى الأول أن يطلق أن يكون اليقين قد أطلق وأريد منه مطلق الحجة القاطعة للعذر. وعلقت منجزية احتمال البقاء بدليل الاستصحاب على وجود المنجز الأعم من العقل والشرع بالنسبة للحالة السابقة، يعني ثبوت الحالة السابقة عقلا أو شرعا. وحينئذ فيفيد دليل الاستصحاب الملازمة بين المنجزين لا بين الثبوت والبقاء حينئذ، فليس حاكما بالبقاء على تقدير الثبوت كما كان هو مفاد كلام صاحب الكفاية، ولا بين الثبوت ومنجزية احتمال البقاء أيضا على فرق دقيق بينهما لا يهمنا فعلا توضيحه والتعرض له. إذن فالاحتمال الثاني أن يكون دليل الاستصحاب يفيد التلازم على مستوى التنجيز للحالة السابقة بمنجزها عقليا كان أم شرعيا في مرحلة البقاء في ظرف الشك، أي هو لا يثبت إلا المنجزية على مستوى البقاء، وأنت خبير بأنه بناء على هذا الاحتمال يتوقف جريان الاستصحاب على وجود المنجز للثبوت، وحينئذ فكل ما ثبت تنجيزه عقلا أو شرعا يكفي أن يكون ركنا أول للاستصحاب، سواء كان هو يقين وجداني، سواء كان أمارة من الأمارات أو أصل من الأصول، أي يكون لا فرق حينئذ، لأن الجميع يشترك في أنه ينجز ويثبت اللوازم المترتبة على ثبوت الحالة السابقة، فالتلازم بين المنجزين حينئذ. هذا الاحتمال أيضا لم ينفي عنه البعد المحقق الإصفهاني، وجعله أقرب مما أفيد في كلام صاحب الكفاية على مستوى المجعول في دليل الاستصحاب، إذ رأى أن هذا الاحتمال يتحفظ على أثر اليقين بحفظه الجهة الجامعة بينه وبين بقية الحجج التي تقتضيه، أي تقتضي التنجيز حينئذ، فيلغى موضوعية اليقين مع حفظ أثره غير المختص به، لأن يعني التنجيز أثر لليقين لكن مش مختص باليقين، أثر ذاتي لليقين بحكم العقل، لكنه أيضا هو أثر لإخبار الثقة ما دام صار حجة عند الشارع، هو أثر أيضا للاستصحاب السابق ما دام صار حجة عند الشارع، فالمنجزية عنوان جامع حينئذ. لكنك خبير بأن هذه الأقربية هي أقربية، انتبهوا يا أخوان للإشكال، أقربية اعتبارية تحليلية أراد من خلالها المحقق الإصفهاني أن يثبت أن كل حالات الثبوت للحالة السابقة تقتضي التنجيز، وحينئذ يحمل اليقين على المنجز مش على اليقين، فيلغى اليقين ويوضع مكانه كلمة المنجز، يعني كلما تنجزت الحالة السابقة بمنجز وشككت في بقائها، بقاء التنجيز لبقائه كذا، فأنت تستصحب، فيصبح دليل الاستصحاب يجر المنجزية ها الثابتة للثبوت في الزمن السابق إلى زمن الشاك، وهكذا. طيب أنت خبير بأن هذا التحليل تحليل لطيف، لكن التحليل شيء والاستظهار من الأدلة شيء آخر، نحن ملزمون في الأدلة الشرعية بأن نستظهر من الأدلة، حمل اليقين على أن المراد منه منجزه، أي التنجيز الثابت بحكم العقل لليقين، انتبهوا يا إخوان، اللي هو لازم وجداني لازم ذاتي كما يعبر عنه عند المحققين، وإن كان الشيء بالصرف تحفظ على هذا التعبير مو مهم، مو بصدده فعلا. ثم التعدي من التنجيز الثابت، يعني حتى يثبت كلام المحقق الإصفهاني لازم نمشي هالمشي هذا، من المنجز، من التنجيز الثابت كلازم ذاتي للمنجز إلى مطلق تنجيز وهو لازم تعبدي للمنجز. توضيحه، اليقين التنجيز بالنسبة له لازم ذات، كلما تيقنت بحكم المولى فالحجية غير مجعولة جعل تأليف كما هو معلوم، لا يمكن وضعها ولا يمكن رفعها ما دام اليقين موجودا، هذا معنى حجية القطع إذا تتذكر. طيب بحقق الإصفهاني حمل على مطلق تنجيز بمنجزة، نسأل شو الباقي؟ الباقي الحجج التعبدية، إما أمارات أو وصول عملية، نسأل المنجز الثابت لها ثابت بنحو اللزوم الذاتي أم بجعل الشارع؟ بجعل الشارع. فمعنى حمل اليقين على المنجز تصرف أول خلاف الظاهر. اثنين، إلغاء خصوصية التنجيز الثابت بنحو اللزوم الذاتي والتعدي منه إلى التنجيز الثابت بنحو الجعل والاعتبار الشرعي. ما بدي زودها يا أخوان، مو فقط في حالات الكشف كما في الأمارات، بل حتى في حالات التعبد المحض الذي لا كشف فيه أصلا أو لن يجعل حجة بملاك الكشف محضا مثل الاستصحاب الذي هو أصل عملي تنزيلي أو محرز. أقول لا إشكال ورايب أن كل ذلك يحتاج إلى تبرير ظاهري ثبوتا ممكن، ولذلك قلت تحليل لطيف، لكن نحن ملزمون بالاستظهار من الأدلة. من أين نستظهر هذا المعنى من الأدلة؟ فنرتكب إلغاء خصوصية اليقين والحمل على تنجيز اليقين، إلغاء خصوصية التنجيز الثابت لليقين أي التنجيز الذاتي، ها، والانتقال إلى التنجيز الثابت تعبدا معرضا بالجعل والاعتبار الشرعي، إلغاء خصوصية التنجيز أيضا في باب الطريقية، والانتهاء إلى التنجيز حتى بالأصول العملية التي لا استطراق فيها أصلا بل هي تعبد محض. لا إشكال ولا ريب أن كلها لخلاف الظاهر كما لا يخفى. فيرد على المحقق الإصفهاني نفس ما غمز به من قناة أستاذه الخراساني من أنه ثبوتا لا بأس بهذا الكلام لكنه خلاف الظاهر، ولعل تنبهه أعلى الله مقامه إلى ما يرد عليه من هذا الإشكال جعله يذهب إلى احتمال ثالث فيما هو المجعول في أدلة الاستصحاب بقوله بأننا نحمل اليقين الوارد في الأدلة على مطلق الحجة القاطعة للعذر، فنقول إن المراد من اليقين الحجة، لكن جعل منجز الثبوت بالملازمة بين الحدوث والبقاء منجزا للبقاء، وهذا هو ظاهر الأخبار لأن مفادها إبقاء اليقين أي المنجز لا التمسك باحتمال البقاء، ويتعين حينئذ كون الاستصحاب حكما طريقيا يصبح عمارة، يعني الاستصحاب حكما طريقيا. شو صار خلاصة الاحتمال هذا؟ خلاصة هذا الاحتمال أن المراد من اليقين الحجة القاطعة للعذر، جيد، وحينئذ اليقين جعل منجزا في ظرف الشك، واليقين والحجة لهما طريقية إلى واقعهما، فحينئذ يكون الاستصحاب حكما طريقيا أي أمارة كما لا يخفى. وأفاد بأن هذا الوجه الثالث أولى من الثاني لأنه يتحفظ فيه على إبقاء عنوان اليقين وجعله في مقابل الشك والأمر بالتمسك به دون الشك كما أوضحناه مرارا. جيد، أقول هذا الوجه أيضا لو كنا نحن والأدلة التي فيها ذكر اليقين فقط خلاف الظاهر من جهتين، أولا إلغاء خصوصية اليقين والحمل على مطلق الحجة يحتاج إلى قرينة إثباتا، فهو مشترك مع سوابقه في الإشكال. بعبارة أخرى هو انتقل من التنجيز في هذا إلى موضوع التنجيز. بعبارة أخرى إلغاء الحجة الذاتية والانتقال إلى الحجة الثابتة عرضان، مع كون اللفظ المأخوذ هو اليقين حمل فيه، بعبارة أوضح يا أخوان، حمل فيه اليقين على المثالية لكل حجة، وحمله على المثال خلاف ظهوره في الموضوعية في حد نفسه، فيحتاج أيضا إلى إلغاء خصوصية اليقين. فبعد مكاننا يعني هذا أولا. ثانيا، من المستغرب قوله رضوان الله عليه بأنه بناء عليه يكون الاستصحاب حكم طريقي، يعني أمارة كالطرق والأمارات. ليش من المستغرب؟ لأننا بينا عند الحديث في فقه الأدلة أن اليقين بالحدود، وهو بين أيضا في محله، لا يقتضي البقاء كما لا يخفى. والمنتقض حقيقة هو اليقين بالبقاء وليس اليقين بالحدوث. والوارد في الاستصحاب وأدلة الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، وحينئذ فإن اليقين بالبقاء منتقض حقيقة لا مجال لبقاء الطريقية، واليقين بالحدوث ليس طريقا إلى البقاء ما دام اليقين بالبقاء انتقض حقيقة. فاليقين بالحدوث مفصول باليقين بالبقاء الذي انتقض حقيقة، فلا يوجد طريق إلى البقاء، على أنه غير مألوف أصلا. جعل ما ليس بطريق أصلا طريقا، انتبهوا له النقطة يا إخوان. الشارع يعتمد طرق عقلائية موجودة، أما حيث تنتفي الطريقية لا يجعل طريقية محضة من عنده لشيء لا يوجد له طريقية أصلا. وأنت خبير بأنه في كثير من حالات الاستصحاب لا يوجد ظن أصلا ببقاء ما كان، على أن الظن وحده الساذج لا يكفي لإثبات الطريقية أيضا كما لا يخفى. وعمدة الكلام هو أن اليقين بالبقاء إذا انتقض حقيقة بالشكل الفعلي ولم يبق هنالك لا يقين ولا ظن ولا انكشاف، فاليقين بالحدوث لا ينهض طريقا كما لا يخفى. إذن هذا الذي ذكر كله لإثبات المجعول يلتقي جوهره في نفس الإشكال، أنها تحليلات ثبوتية تحتاج إلى نكتة إثباتية. فعدنا إلى أن ثبوت الحدوث بمثبته هو الركن الأول من أركان الاستصحاب، لكن لا بهذه التحاليل، بل بقرينة رواية عبد الله بن سينا بالبيان الذي بيناه. وعند المحقق الخراساني الأمر أوضح، إذا عنده قاعدة الحل والطهارة وطهارة المياه دل على الاستصحاب أيضا في الكفاية، فكان ينبغي أن يجعلها قرينة على حمل اليقين على المثالية، وحينئذ يصبح موضوع دليل الاستصحاب ثبوت الحالة السابقة إلى هنا. لكن للمحقق الخراساني كلام يضيفه هنا يظهر منه إنكار حتى ركنية الحدود بالدقة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.